قبل البدء بالحديث عن عظمة هذا الشهر ونستوحي من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بودي أن أستمع إلى تعليقك سمحت الشيخ بالنسبة للتبريكات التي يقدمها المؤمنون فيما بينهم بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل. كيف تنظر وكيف تقرأ لهذا النوع من التبريكات والتهاني فيما بين المؤمنين؟
نعم، عندما يقدم المؤمنون التهاني لبعضهم والتبريكات بحلول شهر رمضان، وطبعا يعني هذا أمر ملفت ومهم باعتبار أن التبريكات والتهاني تكون لأمر يعني عظيم وأمر فيه نفع وخير،
وفي عيد مثلا في عيد المسلمين. نعم
نعم نعم، فلذلك هو حقيقة قد يعني بالظاهر قد يظن بعض الناس أن التبريكات والتهاني تكون بأمر يعني فيه فرح، فيه سرور، فيه طعام، فيه أكل، فيه شرب. فكيف يمكن أن يعني أن يقدم التهاني والتبريكات المؤمنون لبعضهم في مثل هذا الأمر الذي هو عبارة عن الانقطاع عن الشهوات والانقطاع عن الحياة الدنيا من طعامها وشرابها وما إلى ذلك؟ وحقيقة طبعا المؤمنون عندما يهنئون بعضهم ويباركون لبعضهم بهذا النوع من العبادة، هم حقيقة يعني ينظرون إلى باطن هذا الشهر وبركات هذا الشهر الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأن الإنسان في هذا الشهر صحيح أنه ينقطع عن الطعام وعن الشراب وعن الملذات وعن الشهوات، ويطلب منه طبعا إصلاح ما أفسده في بقية أيامه السابقة الخالية من أيامه، ولكن هو طبعا بهذا الشهر ينال فيضات الله سبحانه وتعالى، ينال بركات الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نبارك لأنفسنا؟ ولذلك حقيقة هي التبريكات والتهنئة منطلقة من باطن هذا الشهر الذي نحن ننظر فيه إلى أننا حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى يريد الخير لنا في صحتنا وفي مجتمعنا وفي حياتنا وفي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وفي إصلاح النفوس. فإذا هو طبعا كله خير، وما هو الخير أكثر من ذلك؟ هو أن يدعوك الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر إلى العمل الإصلاحي الاجتماعي النفسي البدني الفكري الروحي. حقيقة يعني المؤمنون ينطلقون من هذه الأمور يعني المهمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من تشريع الصوم، ولذلك هم يعني يباركون فعلا ويهنئون بعضهم بعضا، لأنهم يعرفون بأن هذا الشهر صحيح ظاهره أنه فيه إرهاق، فيه تعب أو امتناع عن الملذات والمتع الحياة الدنيا، ولكن حقيقة أهدافه وباطنه كلها خير وكلها بركة للناس.
حتى أن البعض من يعني من باب المزاح يقولون مثلا كيف تكون هناك ضيافة الله سبحانه وتعالى والله رحيم رؤوف كريم وله النعم الكثيرة والمائدة الممدودة، بينما نحن نعيش مثلا في شهر رمضان ومنع عن الأكل وكذلك، يعني كيف يمكن فهم وإدراك هذه الضيافة الإلهية مقابل هذا الجوع وهذا العطش؟ على يتحال الإيمان بمبدأ الغيب، الإيمان بالأبعاد الباطنية لهذه الفرائض التي نعيشها كالصيام خاصة في شهر رمضان المبارك، يعني هذا هو المطلوب، أن نؤمن بتلك الأبعاد الإيمانية. طيب سمحت الشيخ، بالنسبة لخطبة الرسول وهي خطبة معروفة جدا فيما يتعلق بفهم وإدراكنا لشهر رمضان المبارك، ما هي قراءتك ولربما إشارتك للنقاط المهمة، وهي كلها مهمة طبعا، لكن أبرز النقاط التي ترى بأنها مهمة ونستفيد منها إن شاء الله والمستمع الكريم؟
نعم نعم، طبعا مسألة ما أشرتم إليه قبل قليل، وهو أنه الأبعاد الباطنية، صحيح أننا نحن من المؤمنين بالغيب، ولكن حقيقة شهر رمضان يعني فضائله ظاهرة وبركاته أيضا واضحة، وذلك طبعا عندما كما قلنا بأنه الإنسان حقيقة يعني يقارن نفسه بين شهر رمضان وما في غير شهر رمضان، حتى يعني أن يعني الأمر لا يحتاج إلى كثير من إعمال الفكر حتى ندرك أهمية الصيام في صحيح. شهر رمضان، لأنه حتى يعني الناس العاديين كما يعني الذين حتى لو لم يؤمنوا بدين أو حتى على مستوى الطبي أو كذا، هم حتى يجعلون ما يقولون عنه بأنه الصيام المتقطع، يعني حتى تلاحظ بأن يعني بعض طبعا الأطباء أو الذين يدعون الناس إلى الصوم ما يعبرون عنه بالمتقطع، يعني بمعنى أنه يمتنع عن الطعام فترة معينة، وهل هذا هو إلا الصوم نعم وهل هذا إلا الصوم العبادي الإسلامي، يعني أنه لما له من فوائد. هم يعني حقيقة يعني لا شك بأن الفوائد العظيمة للروح وللنفس وللبدن ولأعضاء الجسد لا شك بأنها يعني واضحة وظاهرة صحيح. ولذلك فإذا البركات العبادية الباطنية لهذا الشهر هي حقيقة الحمد لله يعني يعني واضحة لكل ذي عيان، ولكن طبعا بالنسبة إلى هذا الشهر المبارك وما هو يمكن حقيقة يعني أن ندعو إليه أو نستلهمه أو نقول بأنه يعني من فضائل المهمة في هذا الشهر، حقيقة يعني تتحير في أي باب تدخل وتلج إلى هذا الشهر. ولذلك حقيقة الله سبحانه وتعالى طالما جعله يعني هذا ضيافة، أن الله سبحانه وتعالى يعني فتح الباب لضيافة أهل الإيمان وأهل الصوم، حقيقة الذي يستضيف هو الله سبحانه وتعالى وجعلكم فيه من أهل ضيافة الله، فإذا كيف يمكن أن تكون الضيافة محدودة؟ ولذلك نجد بأنه كما تفضلت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله أن الضيافة متنوعة، سواء بالعبادة بالدعاء، العبادة المتنوعة بالصلاة بتلاوة القرآن بتلاوة أبسط ما يكون من القرآن الكريم، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العبادي، على المستوى الروحي، على المستوى الأسري، يعني حتى أنه حتى على المستوى الشخصي وأعضاء الإنسان وجوارح الإنسان، فعلا أنه تجد أن هذه الضيافة ليس كمثلها ضيافة صحيح. ولذلك كما تفضلتم أستاذنا العزيز أنه فعلا يعني هذه العبادة التي تكون فيها يعني الضيافة عند الله سبحانه وتعالى، فعلا يعني يمكن أن نقول يعني نحن إذا أردنا أن نشخص يعني أهم ما يحتاجه مجتمعنا، لا شك بأن هناك أمور كثيرة، ولكن أنه الشريعة والإسلام حقيقة حب يعني أراد للإنسان صحيح أن يبني نفسه وأن يعني أن يجعل جوارحه منقادة لعقله ولإيمانه، ولكن طبعا هناك أيضا بعض الأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله، وهي مسألة أيضا التعامل مع الآخرين، يعني يكف الغضب، تخفيف عما ملكت اليمين، من مثلا
تصدق على الفقراء والمساكين،
نعم يعني هنا طبعا أنا يمكن أن أشير يعني باعتبار أنه مع الأسف أنه غالبا ما تنتشر ظاهرة الغضب والصيام كأنهما متلازمان، يعني يمكن مثلا نجد الكثير من الناس يصومون ويتصدقون، يصومون ويقرؤون القرآن، يصومون وأيضا يتعبدون، يصومون وطبعا يبتهلون إلى الله بالدعاء، ولكن مع الأسف أن الأكثر ما يمكن أن نجد فيه يعني نوع من التفكيك بين الصيام وبين كف الغضب، كف الغضب حقيقة أكثر ما أسمعه في مجتمعاتنا أن الصائم أن الكثير من الصائمين يعني لا يملكون غضبهم، لا يملكون غضبهم على عوائلهم، على مع زوجاتهم مثلا أو مع أبنائهم أو مع عمالهم أو مع الذين يعملون معهم هنا طبعا يأتي الامتحان الكبير، وهنا طبعا يأتي الأجر والثواب العظيم، ولذلك نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن كف فيه غضبه كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. لا شك بأن الإنسان هو حقيقة فعل الكثير من الأمور التي أوجبت غضب الله عليه. فما أجمل أن يكون الله سبحانه وتعالى يبادل هذا الإنسان الذي يكف غضبه. يعني لاحظ بأنه كف غضبه، أنه ممكن الإنسان تكون نفسه مهيئة للغضب. نعم. يمكن أن يكون، ولكن هو يكف، يعني بمعنى يمسك. نعم. يعني يتحامل على نفسه، يشد على نفسه بأن لا يكون غضوبا. وطبعا الإنسان إذا كان في شهر رمضان يستطيع أن يكف غضبه، فما أعلى هذا الإنسان في غير
وهذا
رمضان.
حقيقة هذا هو يعني المعنى الحقيقي للصوم. الصوم صوم الإنسان إذا لم يكن يمنعه عن ارتكاب المحرمات، إذا لم يكن يمنعه عن الغضب لغير الله سبحانه وتعالى، فأي صوم يعني لا ينال صاحبه إلا الجوع والعطش كما ورد في الحديث الشريف. سمحت الشيخ، أرجو أن تبقى معي لحظات وسنعود إليكم مشكورين. سمحت الشيخ. مستمعينا ابقوا معنا.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الإيماني من البرامج التي تقدم لحضراتكم في أسحار شهر رمضان المبارك قبل طلوع الفجر. وأرحب مجددا بسماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ حياكم الله، وأشكرك مرة أخرى لإتاحة هذه الفرصة لنا لكي إن شاء الله نستفيد من حضوركم ومن كلماتكم. حقيقة شهر رمضان شهر يعني ليس كغيره من الشهور، ولذلك كل ما زدنا في معرفتنا عن هذا الشهر بالتالي ستكون هذه المعرفة إن شاء الله مؤثرة في سلوكنا، في استثمارنا الأمثل للحظات وساعات وأيام هذه النفحات المباركة الإيمانية. برأيك سماحة الشيخ كيف لنا أن نستفيد أكثر الاستفادة؟ يعني هناك الكثير من البرامج الإيمانية، وما شاء الله على يعني المواقع، هناك من يقول اختم القرآن 3 مرات أكثر، لا أدري كذا، اقرأوا الأدعية الفلانية، هكذا افعلوا. يعني كل هذه البرامج ربما الإنسان المؤمن يتمنى أن يعني يوفق للقيام بهذه الأمور، وهناك من يتحسر لأنه مثلا بعد شهر رمضان المبارك لم يستطع أن يختم القرآن إلا مرة واحدة. طيب ماذا نفعل يعني حقيقة، وأنت تعرف يعني ظروف الحياة ومشاغل الحياة. ماذا نفعل حتى يعني نؤدي ونستفيد الاستفادة المثلى من شهر رمضان؟
هو سبحان الله يعني الإنسان يستطيع أن يقدم الأعذار لنفسه، ويستطيع أيضا أن يقطع العذر عن نفسه. يعني الإنسان هو حقيقة بل إنسان على نفسه بصيرة، ونحن نلاحظ من أنفسنا أن الإنسان يعني وقته متسع. يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى الذي مده بالساعات العديدة 24 ساعة من النهار والليل. يعني كم يقدم الإنسان لعمله أو لشغله أو لتسليته أو كذا. وطبعا مسألة تنظيم الوقت وتوزيع الوقت هو الأساس في الاستفادة دائما الإنسان. يعني الإنسان حتى يستفيد من شهر رمضان لا شك بأنه إذا وزع وقته يستطيع كما تفضلت أن لا يتحسر وأن ينال الفيضات وبركات شهر رمضان. طبعا إلا إذا كان تحسره على أنه يريد الأفضل والأكثر وأنه يريد الزيادة. ولكن طبعا الإنسان في شهر رمضان كما في غير شهر رمضان دائما توزيع الوقت وطبعا تقسيم الوقت واغتنام الفرص هو أمر أساسي. ولذلك أنا أستاذنا العزيز لو أردنا أن يعني أن نضرب مثالا وأن نقول بأن هذا الإنسان الذي لديه مثلا 24 ساعة من الليل والنهار، لو نام مثلا مهما نام 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، طيب وكم يشتغل مثلا 7 ساعات 8 ساعات. وطبعا نحن نعلم بأن عادة المؤسسات والإدارات الإسلامية وغير الإسلامية عادة تخفف عن الصائمين. طيب هو يستطيع يعني في كل هذه الأحوال أنه أن يعطي شيئا من وقته سواء في النهار أو في الليل. ممكن يغتنم واحد الإنسان فرصة في الليل أو يغتنم في النهار عندئذ فيقوم بالطبيعي أن ينال بركات هذا الشهر. صحيح. سواء بالأدعية أو بالقراءة أو بالتلاوة القرآن أو بالدعاء أو بالحضور في المساجد. لا شك بأنه يعني هلأ نحن خلينا نكون صريحين مع أنفسنا. كم الإنسان حقيقة يقضي حتى لكل الصائمين اليوم، كم يجلس على الهاتف اليوم، كم يجلس على التلفاز، يعني يجلس قطعا ساعات ساعات وساعات. نحن لا نقول بأنه لا ينبغي أن يجلس على التليفون على الهاتف أو على التلفزيون، ولكن ليغتنم الإنسان الفرصة، لأنه كم من يعني المجالس التي تكون فيها مضيعة للعمر وللحياة وأيضا إتلاف للوقت يعني. ولذلك فطبيعي الإنسان هذه الشريعة الغراء العظيمة التي علمتنا أنه أعطوا لأنفسكم شيئا من الراحة وشيئا من المتعة، ولكن أيضا اغتنموا. طبعا اغتنموا خاصة شهر رمضان، نحن شهر رمضان يعني نقول عنه بأنه فرصة فرصة، وقلنا في البداية بأنه هو يعني مضيف عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. طيب الذي يكون لديه الفرصة عادة لجني المال أو لعمل معين في الحياة ولن تتكرر الفرصة إلا بعد أشهر طويلة، ألا يغتنم الفرصة ويتعب قليلا يعني؟ صحيح. طبيعي أن الإنسان الذي طبعا يكون لديه بعض الأحيان مثلا موسم تجاري، مثلا كم هو التجار لديهم موسم تجاري مثلا في أيام محددة من السنة، تراه نعم هذه الأيام يقول أنه سيأتي أيام أرتاح فيها. صحيح. وعندئذ يجهد نفسه لكي يجني المال الكثير في هذه المواسم التجارية،
حتى أن هناك سماحة الشيخ يعني في, 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 في بعض البلدان الإسلامية أو في أغلبها، حتى في البلدان الأخرى، يعني عندما يرون بأن مثلا المجتمع يلتزم بمسألة الصوم، فهناك تخفيف بالنسبة لساعات العمل، هناك تخفيف لطريقة أو طبيعة العمل عن سائر الأيام، فلذلك هناك متسع من الوقت. المشكلة نحن يعني ربما لا نتقن تنظيم الوقت، لذلك نجد بأن ليس لدينا وقت. يعني عندما تقول خصص وقت لتلاوة القرآن، خصص وقت لمثلا مطالعة تفسير القرآن حتى تفهم معاني، يقول ليس لدي وقت. المشكلة يعني نحن لا نتقن مسألة تنظيم الوقت شيخنا العزيز.
صحيح صحيح. نعم، هو من جهة توزيع الوقت كما تفضلتم، ومن جهة أخرى أنه لا مانع الإنسان أن يجهد نفسه نوعا ما أو يمنع نفسه عن بعض الأمور كسبا لبركات شهر رمضان.
صحيح.
يعني كما قلت أتحدث أنه الطالب مثلا التلميذ المدرسة أو الطالب أو التلميذ الجامعة، قد يكون هناك بعض أحيان مثلا فرص لديه أو مثلا امتحانات كلية امتحانات رسمية، عندئذ يجهد نفسه يقول وأرتاح نحن، يجهد نفسه أسبوع وأسبوعين وثلاثة. وكذلك أيضا هذه الأيام والساعات والليالي هي يعني عظيمة لا تقارن بغيرها من أيام السنة بكل بكاملها. فعندئذ أيضا لا مانع نحن كيعني صائمين أن نستفيد من هذا الشهر ومن بركات هذه الساعات والأيام والليالي. حتى لو أجهدنا أنفسنا أو غيرنا برامجنا المعتادة مثلا كسبا لفضائل وبركات هذا الشهر العظيم.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ جعفر عساف، شكرا لإتاحة هذه الفرصة لبرنامج قبل طلوع الفجر. استفدنا من حضوركم سماحة الشيخ، وإن شاء الله نستفيد منكم إن شاء الله في البرامج القادمة بإذن الله، كما عودتمونا سماحة الشيخ طوال هذه السنين ورافقتم الإذاعة، وبارك الله فيكم. شكرا لكم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان،
أسألكم الدعاء.
حياكم الله. رمضان عاش بقدسه، رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان، رمضان عاش بقدسه، رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان، شهر به تحيا القلوب تحيا اللعوب تطلعا لعوالم يحيا بها الإيمان، شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان، شهر
شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان.
رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر عنت لجلاله الأزمان. رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر عنت لجلاله الأزمان. شهر به تحيا القلوب تقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان.
شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان. شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران.
رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر عنت.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نذكر مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا بالاستماع إلى إذاعة طهران بأن موعد أذان الفجر هو في طهران وضواحيها عند الساعة 4:56. نتمنى لكم كل خير، ابقوا معنا واصحبونا. إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل الاستماع إليه أسمعكم. تحننوا على أيتام الناس كما يتحنن على أيتامكم. توبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتقدم بأسف التهاني والتبريكات إلى مولانا بقية الله في أرضه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علمائنا الأعلام ومراجعنا العباد فيما إمامنا السيد الطاهر الخامنئي دام حضره العالي، وجميع المؤمنين والمؤمنات في حلول شهر رمضان المبارك على الشهر العظيم الذي هو أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي ساعاته وأفضل الساعات. هذا الشهر الذي الإنسان فيه تسبيح، والنوم فيه عبادة، والتسبيح فيه صدقة. هذا الشهر الذي تطمئن فيه قلوبنا بذكر الله وتصفو فيه نفوسنا. هذا الشهر الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم الذي هو شفاء للصدور. وشعورنا بهذا الشهر شعور لا نستطيع مهما تكلمنا وقلنا أن نصفه، لأنه شهر يقربنا من الله سبحانه وتعالى. بلغنا الله وإياكم كل خير، ورزقنا الله وإياكم طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسى من العراق.
حياكم الله. حيا الله السيد أمين الموسوي من العراق، بارك الله فيك وتقبل الله منك ومنا إن شاء الله الصيام في شهر رمضان. وتحية طيبة للأخ مصطفى من اليمن يقول: لا يوجد تهنئة أغلى ولا أحلى ولا أعز من تهنئة رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه. ورد في الحديث أنه: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة، خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. شكرا للأخ مصطفى، وكذلك تحية طيبة للأخت الفاضلة أم علي من البحرين تتحدث عن البرنامج الرمضاني للمؤمنين، تقول: هو صيام النهار، قيام الليل، تلاوة القرآن، تقديم الصدقات، التعامل الأخلاقي الحسن، وتقديم المساعدات، قول الحسن أو الإحسان والرحمة لعباد الله، وقضاء حوائجهم بقدر الاستطاعة، ثم الاستغفار والاستغفار وذكر الله والأدعية الرمضانية المشهورة. شكرا جزيلا لك يوم علي من البحرين، وتحية لأهلنا في البحرين، حياكم الله وبارك الله فيكم. وقفتنا التالية أحبتي الأفاضل عند فقرة أخرى من فقرات برنامج قبل طلوع الفجر، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين، والصلاة والسلام على صفوته المنتجبين حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم وباركها لكم في شهر ضيافته الكريم.
أعزائنا، بشرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن شهر رمضان هو شهر الله الأكبر، وأن أعظم بركاته أنه شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله. فما معنى هذه الضيافة؟ وما هي بركاتها؟ وكيف نحصل على هذه البركات؟
هذه الأسئلة المحورية التي نسعى معا من خلال حلقات هذا البرنامج للحصول على أجوبتها من أنوار الأحاديث الشريفة، لكي نعيش أجواء هذه الضيافة الإلهية بالصورة الفضلة التي يحبها الله لعباده الصالحين، ونفوز ببركاتها التي فيها قرة عيون المؤمنين.
أعزائنا الكرام، عندما نراجع النصوص الشريفة نجد أن أجمعها وأشملها في بيان أجوبة تلك الأسئلة وفي هدايتنا إلى بركات ضيافة الله في شهره الأكبر نصان شريفان. الأول: الخطبة النبوية الغراء التي حفظها لنا أئمة العترة المحمدية، والتي ألقاها الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار في استقبال شهر رمضان. ولهذه الخطبة الغراء نخصص الحلقة الأولى من هذا البرنامج،
فتابعونا على بركة الله.
شهر
عزيزي أعزائنا الأفاضل، هذه الخطبة النبوية الغراء رواها الشيخ الصدوق في 3 من كتبه، هي الأمالي وعيون أخبار الرضا عليه السلام، وكتاب فضائل الأشهر 3 عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا، عن أبيه الكاظم موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر محمد بن علي، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيه سيد الشهداء الحسين بن علي، عن أبيه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه.
فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك.
اللهم رب الشهر
أعزائنا الأفاضل، كان هذا هو نص الخطبة الغراء التي بشرنا فيها السراج الرباني المنير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بأننا قد دعينا إلى ضيافة الله في شهره الأكبر. ومن النظرة الأولى لفقرات هذه الخطبة النبوية يتضح أن بركات ضيافته الكريمة تشمل إسعاد دنيا وآخرة من يدخل فيها بنية صادقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالتأدب بآداب هذه الضيافة، تخلقا بأخلاق سيد النبيين وخليفته سيد الوصيين عليهما وآلهما أفضل الصلاة والتسليم. وهذا ما يشير إليه الصادق الأمين في آخر خطبته الغراء.
وتفصيلات ذلك تأتيكم بإذن الله في الحلقات المقبلة من برنامج ضيافة الله آداب وبركات. نشكركم على كرم المتابعة، ولكم من إخوتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في ضيافته سالمين، والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، استمعتم إلى هذه الفقرة التي تم إنتاجها في قسم الإنتاج في إذاعة طهران فيما يتعلق بأجواء شهر رمضان المبارك. وإذا تابعتم هذه الفقرة تمت الإشارة فيها إلى خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى هذه الخطبة أحبتي الأفاضل، هناك دعاء أو دعاءان للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بأولا استقبال لشهر رمضان المبارك، وأيضا دعاء توديع شهر رمضان المبارك. في كلا الدعائين هناك مجموعة للوظائف وللآداب المطلوب الالتزام بها من قبل المؤمنين في هذا الشهر الكريم، بل كل ما هو مطلوب من كيفية الأداء المثمر لكل واحد من التكاليف الإلهية الإلزامية الواجبة وكذلك المندوبة، سواء الواجبات الفردية يعني في ارتباط وعلاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في الصوم، في العبادة، في قراءة القرآن، في الصلوات، في الدعاء، في المناجات، وأيضا في علاقة الإنسان مع المجتمع، مع أسرته، مع أرحامه، مع المساكين، مع الكبار، مع الصغار، وما إلى ذلك. أشير إلى بعض من يعني مقتطفات من هذه الأدعية المباركة، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية: اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه، أعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، ولا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحللت، ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك، ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين، لا نشرك فيه أحدا دونك، ولا نبتغي به مرادا سواك، إلى آخر هذا الدعاء المبارك. وأدعو أحبتي الأفاضل إلى قراءة هذا الدعاء ونحن في بداية هذا الشهر الفضيل من كتاب الصحيفة السجادية المباركة. وطبعا هناك بعض الأنشطة الاجتماعية التي يشير إليها الإمام سلام الله عليه في هذا الدعاء: وفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، يعني بالإنفاق، أن نتعاهد جيراننا بالأفضال والعطية، أيضا الإنفاق، أن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أن نراجع من هاجرنا، يعني دعوة صادقة من الإمام السجاد عليه السلام لنا نحن الذين ننتسب إلى مدرسته المباركة إن شاء الله، فلنراجع من هاجرنا وننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا. اللهم آمين.
دمعة الندم تطفئ الألم لو تهامت في خشوع، لو جرت هنا تمسح العنا يا لهاتك الدموع. دمعة الندم تطفئ الألم لو تهامت في خشوع، لو جرت هنا تمسح العنا يا لهاتك الدموع. هي دمعة تغسل القلوب، هي شمعة تحرق الذنوب، هي رحمة تنجي من دمعة تغسل القلوب، يا شمعة تحرق الذنوب، يا رحمة تنجي من يتوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وأحبتي طبعا تتابعون برنامج قبل طلوع الفجر، وأذكر مرة أخرى مستمعينا الأحبة بأن موعد أذان الفجر بتوقيتنا في طهران وضواحيها عند الساعة 4:56، وسنسعى في استقبال أذان الفجر نستمع إلى طبعا تلاوة من آية ذكر البينات. أما الآن أحبتي الأفاضل نستمع إلى مداخلة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. نعم.
أجمل تحية لكرر البرنامج، وكما أبارك لكم حلول شهر رمضان، طبعا هذا الشهر الفضيل، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. حقيقة إن شهر رمضان هو أفضل الشهور وسيدها وأشرفها، طبعا هذا لأنه الشهر الذي يجمع كل الفضائل، فعلينا أن نتمعن بشهر الضيافة الإلهية ونخطط له أفضل تخطيط، ونضاعف به العبادات، ونكثر به من الاستغفار، واستثماره أفضل استثمار لكي يكون لنا مدرسة في باقي الشهور، أي ننظم به أوقاتنا، وكذلك الجلسات القرآنية التي تجعلنا نتمعن بآيات القرآن الكريم ونطبق من خلالها أوامر الله عز وجل، إضافة إلى ترسيخ مفهوم ماهية هذا الشهر في نفوس أسرنا من خلال تشجيعهم على مساعدة بعضهم البعض في معظم الأشياء، وهذا الشيء يعطي حافز جيد للأسرة، إضافة إلى صلة الرحم التي ينبغي أن تفعل في مجتمعاتنا، يعني تكون أوسع وأفضل. فهذا الشهر طبعا يجمع كل الفضائل، فعلينا أن نغتنمه أفضل اغتنام لكي نستطيع أن ننمي به كافة أفكارنا، وكذلك نضعف فيه العبادات، لأنه الشهر الفضيل الذي يجب أن نتمعن بما أراده الله منا في هذا الشهر، ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وشكرا لأختكم عذراء الموسوي من العراق.
حياك الله الأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أدعو أيضا مستمعينا الأحبة لكي يتواصلوا مع برنامج قبل طلوع الفجر إن شاء الله في اللقاءات القادمة، أن يبقوا على التواصل مع البرنامج ويعربوا عن برنامجهم الرمضاني وعن المناسبات المختلفة التي سوف نمر عليها إن شاء الله خلال أسحار شهر رمضان المبارك، على أمل أن نستفيد أكثر فأكثر أيضا من معرفتنا لشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله نطبق هذه المعرفة في حياتنا وسلوكنا خاصة خلال هذا الشهر الفضيل. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم، نستقبل بها أذان الفجر في العاصمة طهران وضواحيها. ننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
الذي علم خلق الإنسان من علق
الزبانية. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك، إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك، وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجه سوى رحمتك. تقبل الله طاعتكم وصيامكم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب شيئا فشيئا إلى موعد أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من خالص دعواتكم أيها الأكارم. أيها المؤمنون، يرفع الآن أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ولا تنسونا من خالص دعواتكم.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله لا إله